باب الأضاحي. بوب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب لكلام على بعض الأحاديث أو إيراد بعض الأحاديث الواردة في باب الأضاحي. الأضاحي أو المقصود بالأضاحي هنا، الأضاحي مفرد أضحية، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد تعبدا لله. إذن هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام العيد تعبد لله عز وجل. سيأتي إن شاء الله الكلام على حكمها. ولعلها سميت أضحية لأنها في الغالب تذبح ضحى العيد، لعل هذا والسبب الله أعلم في تسميتها أضحية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، كان هنا والله أعلم تفيد الدوام والاستمرار، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، هذا الأصل. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي إذا كان حاجا؟ ليظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في حجة الوداع، إنما أهدى. فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، أي هذا هو الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم. وناخذ منه فائدة أن الأضحية سنة في حق غير الحاج، الأضحية سنة في غير حق الحاج، أما الحاج فالسنة في حقه الهدي. والمقصود هنا الهدي أن يهدي تطوعا إذا كان قارنا أو متمتعا يجب عليه هدي، يهدي هديا آخر مكان الأضحية. وإذا كان مفردا لا يجب عليه الهدي، يهدي هدي تطوع يوم العيد أو في أيام التشريق. كان يضحي بكبشين، الكبش هو ذكر الظأن، وفيه الأضحية أو التضحية بأكثر من أضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضحى بكبشين، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وأشرك علي رضي الله تعالى معه في هديه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى أن يكفيهما بعض بدنة، إذن أهدى أكثر من 99 بدنة تطوعا لله عز وجل بكبشين. وفيه الأفضل التضحية بالذكر، ونقول بالتضحية بالذكر كذلك ما يتعبد الله عز وجل به، سواء كان بالأضحية أو الهدي أو العقيقة، لأن الذكر غالبا أطيب من الأنثى وأطعم، وأيضا غالبا هو أغلى وأسمن. بكبشين استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أن الأفضل التضحية بالكبش، بمعنى أن الأضحية بالكبش أفضل من الإبل والبقر، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجمهور على خلافهم، يرون أن البدنة والبقرة أفضل من الكبش، لكن لو ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة لا شك أن الكبش أفضل، لكن لو ضحى ببدنة كاملة أو ببقرة كاملة عند الجمهور أفضل. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن البدنة في الجملة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما في حديث أبي هريرة حينما ذكر من يتقدم للصلاة قال: فمن أتى أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. إذن التقريب هو الذبح لله عز وجل، وقدم البدنة ثم بعدها البقرة ثم بعدها الكبش. إذن هذا يدل والله أعلم على أن التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية بالبدن بالناقة أو بالبقرة أفضل من الكبش والله أعلم. قال أملحي، الأملح هو الأبيض، وقيل الأبيض الذي يخالطه شيء من السواد، لكن المشهور عند الناس أن الأملح هو الأبيض. وفيه العناية بلون الأضحية، إذن يهتم بطيب الأضحية ويهتم أيضا بلونها وهيئتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أقرني، أي في هذه الكباش فيها لها قرون، لها قرون. إذا ضحى بكبش ليس له قرون لا يخلو من حالين، إما أن يكون أجم ليس له قرون خلقة فهذا مجزي بإجماع أهل العلم، وإذا كانت قرونه ساقطة فالصحيح أيضا الإجزاء من غير كراهة. إذا كانت مكسورة القرون أعضب يعني، فالصحيح الصحة والجواز من غير كراهة لما سيمر بنا في هذه البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع فقط وليس منها أعضب القرن. أما ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب القرن والأذن فهذا لا يصح. إذن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المكسور القرن وهو الأعضب هذا لا يصح، فإذا لم يصح فالأصل حديث البراء الذي سيمر بنا إن شاء الله. لو كان عندنا كبش أطيب وكبش أقرن، يقدم الأطيب على الأقرن. قال ويسمي، ويسمي يأتي في حديث عائشة أنه قال بسم الله، ومر بنا أن من شروط التذكية التسمية، وأن التسمية واجبة على الصحيح خلافا للشافعية حيث يرون استحبابها. ويسمي هذا على سبيل الوجوب، ويقول ويكبر أي يقول والله أكبر، ولعل التكبير والله أعلم هو خاص بالأضاحي، ولتكبر الله على ما هداكم. إذن يقول بسم الله على سبيل الوجوب والله أكبر على سبيل الاستحباب. قال ويضع رجله على صفاحهما، قال ويضع رجله على صفاحهما أي على صفحة الكبش أي على جنبه. وفيه أن الكبش يذبح وهو على جنبه، السنة في ذبحه وهو على الجنب، وفيه فيضجع، وفيه إضجاعه على الجنب الأيسر، يضجع على جنبه الأيسر، لأن الذابح إذا أضجعه على جنبه الأيسر يضع رجله على صفحته على جنبه فيكون هذا أيسر للذبح، فيمسك الرأس بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى. لكن لو كان يستعمل يده اليسرى يكون الأمر على خلاف ذلك، يضجع على جنبه الأيمن حتى يتسر له أن يذبحه. ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفيه استحباب الذبح مباشرة المتعبد لله عز وجل بالذبح بنفسه، يباشر الذبح بنفسه. بالأضحية ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، في الهدي ذبح صلى الله عليه وسلم أكثر الهدي، وجعل علي يكمل رضي الله تعالى عنهما غبر، وكذلك أيضا في الأضحية في العقيقة يستحب للشخص أن يتولى الذبح. إذن من التعبد الله عز وجل أن يتولى المتعبد بإنهار الدم هو نفسه، أن ينهر الدم هو بنفسه في الأضحية والهدي والعقيقة. قال وفي لفظ ذبح ما بيده متفق عليه. قال وفي لفظ سمينين، وفي لفظ سمينين، هذه اللفظ ليست هي عند الشيخين، إنما ذكرها البخاري معلقة. قال ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين أي غاليين، وفيه استحباب ذبح الغالي. أبو ذر رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. إذن كلما تكون أغلى تكون أفضل. وربنا عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفيه أن المقصد بالأضحية إنما هو تعظيم الخالق تبارك وتعالى. قال ثمينين بالمثلثة يعني بالثاء بدل السين، يعني ليست ثمينين إنما هي ثمينين. قال وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر. إذن هذا بيان لكلمة يسمي. إذن يسمي ويكبر أي يقول بسم الله. ومر بنا أن الواجب في التسمية قول بسم الله، قول بسم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله بيانا لأمر الله عز وجل لمعنى ذكر الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فبين أن ذكر اسم الله عز وجل المقصود بها والله أعلم هي بسم الله. إذن لا يجزي والله أعلم غير بسم الله. وعندنا الباء هنا باء الاستعانة أي أبدأ واستعين بالله عز وجل. وفيه أنه يكتفى في الأضحية بقول بسم الله ولا يزاد الرحمن الرحيم، لأنه هو الذي ورد فيه النص. قال والله أكبر هذه قدر زائد على أمر القرآن فتكون للاستحباب. إذن الواجب هو بسم الله. ورد في السنة التكبير هنا على الأضحية وكذلك قص عليها الهدي فتكون على سبيل الاستحباب، لأن الشخص لو قال بسم الله فقط هنا صدق أنه امتثل أمر الله عز وجل. تلحظون في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبشي، ذبح كبشي، والكبشان من بهيمة الأنعام، والكبشان من بهيمة الأنعام، وهذا شرط من شروط الأضاحي وهو أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. ولعلي حينما آتي إن شاء الله حديث البراء أذكرها عدا إن شاء الله. قال وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذ المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبح وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. قال وله أي ولمسلم من حديث عائشة كعادته رحمه الله تعالى يذكر الحديث مختصرا، أمر بكبش أقرن، الكبش والذكر من الضأن، وفيه استحباب الأضحية بالضأن أفضل من الماعز، وفيه استحباب الذكر أفضل من الأنثى. قال أقرن كما تقدم أي له قرنان، يطأ في سواد، يطأ في سواد يعني أيديه وأرجله فيها سواد، ويبرك في سواد أسفله والله أعلم من جهة البطن أسود، وينظر في سواد، أي في رأسه وفي عينيه سواد، والباقي اللي يظهر الله أعلم أن الباقي أبيض. إذن قد يكون هذا معنى الأملح على رأي بعض العلم هو الأبيض الذي فيه شيء من السواد، وعلى رأي بعض العلم أن الأملح كما ذكرت قبل قليل أبيض، فيكون هذا نوع آخر من التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اشهد المدية. المدية هي السكين. قيل إن المدية سميت مدية لأنها فيها مدى حياة البهيمة، إذا أحضرها هي مدى حياته، يعني تنتهي حياته بشيء بهذه المدية. قال فقال هلمي المدية فاشحذيها بالحجر، رواية الرواية الأخرى قال اشحذي المدية. شحذ المدية أي أن تسن السكين في حديث عائشة بالحجر، والمقصود أن تسن بحيث التيسير على الذبيحة كما مر بنا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وفيه استحباب الذبح بسكين حادة لأجل إراحة البهيمة. لو ذبح بسكين كالة هذا الفعل في أقل أحواله مكروه، لو ذبح بسكين كالة في أقل الأحوال مكروه، لكن الذبيحة حلال لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قال ثم وفيه أيضا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هلم بالمدية طلب من عائشة وأمرها بشحذها، وفيه خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر. ومر بنا أن الصحيح أن خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة بالمعروف، واجبة بالمعروف أي بعرف الناس، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال ثم أخذها من عائشة فأضجعه، أي أضجع الكبش على جنبه، ثم ذبحه وقال بسم الله، كما هو معلوم أنه قال بسم الله لا يقصد به هنا الترتيب، إنما هو ثم هنا لترتيب أخذ المدية وأضجع الكبش، وقال بسم الله. وفيه أن البسملة تكون عند الذبح، تكون عند الذبح، وتكون أيضا عند إرادة الذبيحة المعينة، فهو يسمى عليه شيء على هذه الذبيحة التي بين يديه أو على هذا الكبش الذي بين يديه. لو أبدله بكبش آخر، وهذا يحصل أحيانا خصوصا في الأضحية، يقدمون مثلا كبشا فيقول مثلا أحد الموجودين خصوصا كبار السن ابدأوا مثلا بأضحيتي، ويكون قد سمى، ما الحكم؟ يقال له سمي مرة ثانية. وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد، هنا ما ذكر الله أكبر، وهذا أيضا يدل عليه شيء على الاستحباب، لكن قد يقول قائل ما يلزم أنه ما ذكر أن عائشة رضي الله تعالى أن لم تذكر التكبير أنه لم يقل اللهم تقبل من محمد، وفيه استحباب الدعاء بالقبول حين أداء العبادة سواء كان في أضحية أو في غيرها. اللهم تقبل من محمد، ما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه لا يصلي على نفسه، إنما نحن المخاطبون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد تلحظونه في بعض الأحيان بعد ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه تجد بعده الصلاة الصلاة اللي يظهر الله، هذا من تصرف النساخ أو من يطبع. وآل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم هم قرأ من المؤمن من قرابته، إذا قرن ما يدل على أن هم المراد بهم، إذن وآل محمد هنا قرابته. قال ومن أمة محمد، لما قال أمة محمد يدخل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقال والله أعلم هنا آل محمد قرابته، وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، أي أمة الإجابة، يدخل فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا الحديث فيه استحباب التضحية بالكبش الأقرن الذي خالط بياضه سواد، وفيه استحباب الدعاء حال الذبح بعد التسمية: اللهم تقبل مني. إذا كان الشخص مثلا ضحى عنه وعن أهل بيته قال: اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي. إذا أشرك مثلا بعض أمواته يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم تقبل مني مثلا ومن أهل بيتي ومن مثلا أبوي، إذا أشرك مثلا أبويه مثلا بالأضحية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له سعة. هنا من شرطية، ومر بنا أن ألفاظ أسماء الشرط تفيد العموم. من كان له سعة، كل من عنده سعة في المال يستطيع أن يشري أضحية، أو كان عنده سعة لأن عنده بهيمة الأنعام. قال: ولم يضحي. ولم يضحي، عندكم توجد الياء بعد الحاء، لماذا؟ لماذا؟ نعم، مجزوم فعل معتل جزم، على من تزم حذف حرف العلة. قال: فلا يقربن مصلانا. هنا قال نهى: فلا يقربن، نهي وأكد النهي بنون التوكيد، مصلانا أي مصلى العيد الذي صلى فيه. إذا قلنا أن الأضحية واجبة وقلنا أن صلاة العيد أيضا واجبة، هل إذا قصر الشخص في أمر أيضا يقع في محذور آخر؟ لا، على هذا على القول بوجوب صلاة العيد، هنا الآن منعناه من أداء واجب. ولا شك أن هذا أيضا مما يدل عليه شيء على عدم صحة رفع الحديث، والله أعلم، على عدم صحته. قال: فلا يقربن مصلانا، وفيه أن صلاة العيد تكون في المصلى وليست في المساجد، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد أو خلف عليا ليصلي في المسجد في الضعفاء. قال: رواه أحمد بن ماجه وصح الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره، أي غير الحاكم، وقفه. ممن رجح وقفه الدارقطني رحمه الله تعالى، وأيضا الترمذي. والمقصود رجح الأئمة وقفه، أي أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك الصواب هو أن الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى للكلام أو للإشارة إلى حكم الأضحية. بعض أهل العلم يرى وجوب الأضحية، يستدل بأي شيء؟ بهذا الحديث. إذا كان مرفوعا هذا زجر على من لم يضحي ألا يقربن مصلانا، فعلى هذا يدل على أنه ترك واجبا. أيضا الحديث الذي سيأتي بعده إن شاء الله حديث جندب، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح شاة قبل الصلاة، إذن ذبح قبل الوقت لم تجزي عنه، إذن ليذبح مكانها أخرى. فهذا يدل على أن الأضحية واجبة وليست مستحبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة، يصدق هذا أن الشخص قد يذبح أضحية وقد يذبح أكثر من أضحية، وهم لا يرون وجوب أكثر من أضحية، لا يرون وجوب أكثر من أضحية، يحمل هذا كمسر بنا على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، الله أعلم. استدل من يرى بالوجوب بهذا الحديث وحديث جندب، واستدلوا أيضا بقول ربنا تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قال فصل أي صل العيد، وانحر أي اذبح أضحيتك، وقالوا هنا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر لنبينا، والأصل هو أنه أسوة أن للأمة، فما وجب عليه وجب على الأمة إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه. إذن هذه أهم أدلة من يرى وجوب الأضحية. بعضهم يرد قال فصلي ربك وانحر، المقصود بوين انحر أي اجعل يديك على النحر أثناء الصلاة، يعني هكذا، وهذا قول لبعض العلم تجعل اليدان على النحر على مكان النحر في الصلاة، ولا شك أن هذا فيه شيء من البعد، لكن يحمل هنا والله أعلم النحر على أي شيء، على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. قد يقول قائل ما تقول في صلاة العيد، ما تقول في صلاة العيد؟ قل واجبة. طيب ما تقول في الأضحية؟ مستحبة. كيف تقول في نص واحد هذا واجب وهذا مستحب؟ لعلكم تذكرون مر بنا أن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، فقد يقرن واجب بمستحب، قد يقرن واجب بمباح. من يذكرنا الواجب بالمباح؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره، ما الحكم؟ حكم الأكل مباح، وإتيان الحق الزكاة واجبة. إذن نقول دلالة اقتران ضعيفة، فلا يلزم أن إذا وجبنا صلاة العيد بهذه الآية أن نوجب الأضحية بنفس الآية. إذن هذا دليل من يرى الوجوب. أما من يرى استحباب الأضحية فمن أهم أدلتهم التمسك ببراءة الذمة، هو الأصل، الأصل عدم الوجوب، ولم يأتي دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على أي شيء على الوجوب. الحديث كما مر بنا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستدل بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وتستدل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد، جعل الأضحية مردودة إلى إرادة الشخص، وليس هذا شأن الواجبات، فشأن الواجبات أن يؤمر بها أمر إلزام ولا يؤكل الأمر فيها لإرادة الشخص. إذن هذا وجه استدلالهم، وقد ينازع في وجه الاستدلال، لكن كما قلت لكم قبل قليل عندنا البراءة. أيضا قد يقول قائل أبو هريرة رضي الله تعالى أن يوجب الأضحية، يقال الصحابة رضي الله تعالى أنهم مختلفون في وجوبها. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي سريحة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان. إذن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما يضحيان. أيضا أبو مسعود البدري يقول لقد هممت أن أترك الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن تظن أنها حتم واجب. إذن أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أيضا يقول هممت نتك الأضحية حتى لا تظن أنها واجبة. والأثر رواه أيضا عبد الرزاق بإسناد صحيح. روي عن ابن عمر بن عباس ما يدل على عدم وجوب الأضحية، لكن لا يصح عنهما. إذن يقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون، فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يريان الوجوب، ولا شك أن قولهما مقدم على قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الأضحية هي مستحبة وليست واجبة. قال: وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ولم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى، شهدت أي حضرت صلاة الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته قضى. كما تعلمون الأصوليون يرون أن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، هذا القضاء عند الأصوليين، لكن في لسان الشارع القضاء أعم من ذلك، وهو فعل العبادة سواء كان في وقتها أو بعد خروج الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في حديث جندب قال: فلما قضى صلاته، أي فرغ من صلاته. وهل المقصود بقضى صلاته أي صلىها بعد خروج الوقت؟ لا، لأن صلاة العيد لا تصلى بعد خروج الوقت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما علموا إلا بعد الزوال أمرهم أن يخرجوا من الغد، ولم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. ربنا عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت أي صلاة؟ صلاة الجمعة، أي إذا فرغ من الصلاة وانتهى من الصلاة. إذن القضاء في الشرع أعم من القضاء في اصطلاح الأصوليين، كما مر بنا أن السنة في الشرع أعم من اصطلاح الأصوليين، المكروه في الشرع أعم من اصطلاح الأصوليين، وهكذا. قال: نظر إلى غنم قد ذبحت. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضحون بالغنم، وفيه أن الأصل في الصحابة أنهم كانوا يضحون. قد ذبحت في شيء في المصلى أو عند المصلى، كيف يراها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الآن لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه التضحية عند المصلى، التضحية عند المصلى. قال: فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. من ذبح هنا كما مر بنا من اسم شرط، من ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فليذبح شاة مكانها. مر بنا أن قوله فليذبح شاة مكانها هذا يستدل به على الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر. عندنا ثلاث أحوال: أن يذبح قبل الصلاة، هنا يكون ذبح في غير الوقت. الحالة الثانية: أن يذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة، بعد الصلاة وقبل الخطبة يكون ذبح في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما قضى صلاته، ما ذكر الخطبة، ذكر الصلاة فقط. الحالة الثالثة: أن يذبح بعد الفرغ من الصلاة والخطبة، وهذا هو السنة وهو الأكمل. إذن أحوال ذبح الأضحية: قبل الصلاة لا تجزي لأنها قبل الوقت، بعد الصلاة جائز، بعد الفرغ من الصلاة والأضحية هذا الأكمل وهذه السنة. شخص ليس عنده أحد يصلي، كان شخص مثلا في بادية أو في قرية لوحده، هنا إذا مضى قدر صلاة العيد هنا يضحي. الآن ذبح أضحيته، هل الهدي يقاس عليه؟ اللي يظهر الله أعلم نعم، أن حكم الأضحية حكم الهدي. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي كما تعلمون كثير من أهل العلم حينما يعللون يقولون لا قياس في العبادات، مع أن لو تأملنا الواقع العملي وجدنا أن الفقهاء يقيسون في العبادات. مثلا على سبيل المثال، لا نذهب بعيدا، نتكلم مثلا بالأضحية، هل ورد في شروط العقيقة شيء؟ هل ورد فيها شيء؟ وردت في أي شيء؟ في الأضحية. نعطي الحكم الهدي والعقيقة من باب القياس. إذن الفقهاء يقيسون. إذن ماذا يقصدون بقولهم لا قياس العبادات، لا قياس في العبادات أو نحو ذلك؟ يقصدون أنه لا قياس، يعني لا تأتي بعبادة قياسا على عبادة أخرى. بمعنى، على سبيل المثال، دخول المسجد تستحب له تحية، التحية، إذا دخل الشخص المسجد يستحب أن يصلي ركعتي تحية. لا يقال للشخص مثلا إذا دخل مكان العمل أو مثلا دخل مثلا للسوق يستحب له أن يأتي بركعتي. هنا نقول العبادات توقيفية لا قياس في العبادات. إذن يقصدون استحداث عبادة قياسا، هذا اللي ينهى عنه. أما إذا وجدت مسائل حكمها واحد وبعضها لم ينص عليه تلحق بأي شيء بنظائره، هذا المقصود بإنكار لا قياس في العبادات، أي في استحداث عبادة، والله أعلم. قال: ومن لم يكن ذبح فليذبح. إذن قولوا فليذبح، هذا دليل على الجواز. وقد نأخذ منه أيضا فائدة، أن الاستماع لخطبة العيد ليست واجبة. الاستماع لخطبة العيد ليست واجبة، لماذا؟ لأن الشخص إذا كان سيذبح ما الحكم؟ سينشغل عن خطبة العيد. قال فليذبح على اسم الله، أي يذبح على اسم الله، أي يقول بسم الله. إذن فيه أورد هذا الحديث لأي شيء؟ لبيان أول وقت الأضحية، أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد أو بعد مضي قدرها لمن لم يكن عنده صلاة، هذا أول الوقت. آخر الوقت، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في كون أيام التشريق أيام ذبح، أو أنه لا يجزي إلا في 3 أيام، يعني في يوم العيد أو في يومين. إذن ما ورد في وقت ذبح، نهاية ذبح الأضحية، أقصد الحديث الصريح، لم يصح في ذلك حديث. لكن حديث أبي نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه كما تعلمون في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب، يحرم صومها إلا لمن لم يجد دم المتعة والقران، وهي أيام ذبح في 11 و12. إذن يقال كذلك 13، فلا يخرج 13 ويستثنى من حكم الذبح فيه إلا بدليل. إذن عرفتم كيف نستدل بحديث أبي نبيشة الهذلي؟ الآن أيام التشريق فيها الأكل والشرب وذكر الله عز وجل بالتكبير والنهي عن الصيام. 11 و12 متفقون على جواز الذبح فيه، الخلاف في أي شيء؟ في 13، هل هو وقت للذبح أو ليس وقتا للذبح؟ يقال الآن إذا اتفق مع 11 و12 فيما تقدم، كنا نخرج الذبح فيه يحتاج إلى دليل، فالأصل أنه يستوي، أن أيام التشريق تستوي في الأحكام. ومن أخرج 13 وقال لا يجوز فيه الذبح ويحرم فيه الصوم أو يكره فيه الصوم، يقال هنا يحتاج إلى دليل، عليكم السلام، فالحكم واحد والله أعلم. إذن الصواب أن أول وقت الذبح بعد صلاة العيد، مساك الله بخير، وآخر الذبح غروب شمس اليوم 13، هذا أو آخر أيام الذبح، فتكون على هذا الأيام 4. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الآن شرح في الكلام على الأشياء التي لا تجزي، الأشياء التي لا تجزي في الأضحية. إذن نأتي إلى شروط الأضحية. مر بنا شرط، الشرط الأول وهي أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، تكون من بهيمة الأنعام. الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف. فعلى هذا لو ذبح فرسا ما صحت أضحية، لو ذبح غزالا ما صحت أضحية. لو قال الغزال أفضل من العنز وأغلى، نقول حتى لو كانت أفضل وأغنى وأغلى لا تجزي. لماذا؟ لأن النص ورد في شيء في بهيمة الأنعام. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني السلامة من العيوب المعتبرة شرعا، وهو المذكور في حديث البراء. الثالث سيمر بنا إن شاء الله، وهو بلوغ السن المعتبرة أيضا شرعا، بلوغ السن المعتبرة شرعا كما يسمر بنا إن شاء الله. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام فينا خطيبة، وفيه القيام في الخطبة، والقيام في الخطبة مستحب سواء كانت الخطبة واجبة كخطبة الجمعة أو مستحبة كالخطب العارضة التي تقصد فيها النصح والتوجيه والوعظ. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وقبل أن يقول صلى الله عليه وسلم أشار صلى الله عليه وسلم بيديه، قال أربع. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ويدي أقصر من يدي رسول الله، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله، وأقول ويدي أقصر من يد البراء رضي الله تعالى عنه، وأصابعي أقصر من أصابع البراء رضي الله تعالى عنه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده أي بأصابعه الأربع، فقال أربع لا تجوز في الضحايا. إذن المقام مقام تعليم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشياء التي لا تجوز في الضحايا هي أربع. فبدأ صلى الله عليه وسلم يعدد الأشياء التي لا تجوز الأربع. قال العوراء، إذن العوراء هي بدل من أربع، بدل بعض من كل. قال العوراء البين عورها، عليكم السلام. أصل العور في كلام العرب هو العيب، هذا أصل العور، ومنه سميت العورة عورة لأنها إذا ظهرت عيب على الشخص إذا أظهرها وكشفها. والمقصود هنا بالعور هنا في العيب، لأنه ذكر العيوب الأخرى، وإلا لو لم يوجد عندنا العورة لصدق على كل العيوب، لكنه قال العورة البين عورها. إذن العور هنا مقصود به العيب في العين، والعور في العين يكون بانفقاء العين، يعني العين مفقوعة مخفوسة ليس فيها عين، هذه عورة يصدق عليها أنها عورة. أيضا إذا كان فيها بياض ولا تبصر أيضا يصدق أنها عورة، وإذا كان فيها شيء من البياض وتبصر ليست عورة والله أعلم. مسلمة الله. لماذا؟ أنه قال العوراء البين عورها. إذن إذا كان الشيء يسير فهنا جائز، إذن اشترط في العوراء البين عورها. وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العوراء يقاس على العوراء العيب في العين ما كان أشد من العور. العمياء لها عينان لكنها لا تبصر بهما، من باب أولى، فيكون ذكر العورة أو ذكر العور هنا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذن عندنا عورة بين عورها لا تجزي في الأضحية، وإذا قلنا لا تجزي في الأضحية أيضا لا تجزي في الهدي ولا في الحقيقة قياسا. قال والمريضة البين مرضها، المريضة إذا كانت البهيمة مريضة سيؤثر هذا على طيب لحمها، وأيضا يؤثر على سمانها. والمرض نوعان، مرض بين فهنا لا تجزي، فتكون داخلة في قول ربنا تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ويرجع إلى هذا المرض البين إلى حال البهيمة، إذا أثر فيها المرض فالمرض بين وهنا تحرم البهيمة، وإذا لم يؤثر فيها ما الحكم؟ جائز. خذ على سبيل المثال حينما نذهب نشتري هديا، أو الواحد يذهب يشتري أضحية، تجد مثلا الشبك تجد فيه شياه تكح أو لا، هذا يحصل. الكحة هل هو مرض بين؟ الظاهر لا، الكحة ليست مرضا بين. فلو اشترى الشخص شاة أثناء مثلا حينما يساوم صاحب الشاة أقول سمعت كح، ما الحكم؟ جائز. إذن يشترط في المرض أن يكون بين ظاهر يضر بالبهيمة يؤثر في لحمها، فهنا لا تجزي. وإن كان يسيرا ما الحكم؟ أجزى. بعض الأحيان مثلا على سبيل المثال قد تجد مثلا جرح يسير في البهيمة، ما الحكم؟ هذا ليس بين. بعض الأحيان تجد جروح كبيرة في البهيمة، إذا ذبحت وجد أثر هذه الجروح فيها، وربما الشخص لا يستطيع أكلها لأجل هذه الجروح كثيرة، ما الحكم؟ هذا بين. إذن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المرض البين، إذا كان ليس بينا يسيرا يعده الناس يسير فتجوز الأضحية فيها. قال والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي تعرج بين ضلعها، إذا كانت تتخلف عن الماشية تتخلف عن القطيع، لا شك أن الضلع بين. وإذا كانت لا فيها عرج لكنه يسير، فإذا تساير الماشية ما الحكم؟ جائز. ولعل من أسباب النهي عن التضحية بالعرجاء، لأن غالبا إذا كانت لا تستطيع تساير الماشية يكون فيها شيء من الهزال والضعف، ما تستطيع أن تساير الماشية وتأكل كسائر الماشية، وأيضا هو عيب. فغالبا العرجاء البين ضلعها هي من ردي المال، وربنا عز وجل نهى أن ننفق من رديه. قال العرجاء البين ضلعها إذا كانت مكسورة، ما الحكم؟ من باب أولى أنها لا تصح. قال والكسيرة التي لا تنقي، في بعض الروايات والعجفاء التي لا تنقي، قيل معنى الكسيرة أي التي كالكسيرة لا تتحرك من شدة الهزال، يعني دائما رابضة فهي لا تتحرك لهزال فكأنها كسيرة. وقيل الكسيرة التي لا تنقي أي التي ليس في عظمها مخ من شدة الهزال، فتكون هي بمعنى العجفاء. إذن الرابع العجفاء التي لا تنقي، إذن هذه أربع لا تجزي وما عداها يجزي. إذن ما هي التي لا تجزي من الأضحية أو كذلك الهدي والعقيقة؟ هي ماذا بها؟ قال العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، الكسيرة وإن شئت تقول العجفاء التي لا تنقي. حمك الله. إذن هذه الأربع هي التي لا تجزي وما عداها ما الحكم؟ يجزي. سيمر بنا إن شاء الله المقابلة والمدبرة والخرماء والثرماء، إذن يقال هذه القاعدة في هذه الباب أن هذه الأربع هي التي لا تجزي وما عداها يجزي. في آخر الحديث زيادة حسنة اختصر الحافظ رحمه الله تعالى، الحديث رواه عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب، فلما ذكر البراء رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال له عبيد بن فيروز: إني أكره النقص في القرن والأذن، يعني أكره أني أضحي بشاة من انكسر قرنها أو قطع شيء من أذنها. ماذا قال له البراء رضي الله تعالى عنه؟ قال له: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. صدق رضي الله تعالى عنه. وما أحوجنا لمثل هذه القاعدة: ما كرهت لا تريده اترك، لكن لا تحرم على غيره. وهذه حقيقة فيها فائدة لطالب العلم، وهي أن طالب العلم إذا سأله الناس يجيبهم بما يعتقد أنه حكم الله عز وجل، ويترك مسألة رأيه الشخصي. لما يأتيك شخص يستشيرك استشارة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. هنا نهى، والأصل في النهي عدم الإجزاء. قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، فالثني من الغنم ما تم سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما تم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما تم خمسا ودخل في السادسة. قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يأسر عليكم، أن يشق عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن. فتذبحوا جذعة من الضأن. إذن الأصل أن في الضحايا لا تذبح إلا مسنة ثني، فإذا لم يتيسر جاز ذبح الجذعة من الضأن. وحينما قال من الضأن يخرج الماعز، وعرفنا الفرق بين الضأن وبين الماعز. وأكثر أهل العلم يحدون أو يصفون الجذعة بالسن، فيقول هي ما لها 6 أشهر ودخلت في الشهر 7. وأصل الإجذاع هو إسقاط الأسنان، أسنان اللبن، يسقط منها سن اللبن في مقدمة الفم، ثم ينبت. إذا نبت السنان هنا يقال أثنت. وبعض أهل العلم لا يحد ذلك بسن، إنما يرى أن الأمر يتعلق بقوة الضأن إذا كانت صغيرة، وهذا يرجع إلى غذائها. إذن هذا الحديث فيه شرط من شروط الأضحية، وهي بلوغ السن، فلا يجزي في الضحايا إلا الثني أو الجذع من الضأن. وكما مر بنا هذه وردت في الأضحية، لكن الحكم يعد إلى ما يتقرب الله عز وجل بذبحه من هدي وعقيقة. إذن يقال أيضا كذلك شروط العقيقة والهدي لا يذبح إلا ثني أو جذع من الضأن. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال: عن علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، أن نستشرف العين والأذن. أن نستشرف أي من الشرف والحسن. قال: ولا نضحي بعورة. إذن هذا من استشراف العين، لا نضحي بعورة. مر بنا أن العوراء البين عورها لا يضحى بها لحديث البراء رضي الله تعالى عنه. قال: ولا مقابلة. قال: المقابلة هي التي تقطع أو تشق إذنها من العرض من أسفلها، والمدابرة مثلها لكن يكون من الأعلى،
أي قطع الإذن عرضها من الآلة.
قال ولا خرماء، الخرماء هي التي تخرم أذنها، ولا ثرماء، الثرماء هي التي سقطت أسنانها. إذن في هذا الحديث النهي عن المقابلة والمدابرة والخرماء، أما العوراء فقد تقدم كلام. قال أخرجه أحمد والأربعة وصح الترمذي وابن حبان والحاكم، وليظهر لي أن الحديث لا يصح من جهة السند، فإذا لم يصح عندنا حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وفيه الأربع لا تزي من الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي في رواية، العجفاء التي لا تنقي، وليس فيه ذكر المقابلة والمدابرة والخرماء. إذن على هذا إذا وجد عيب في الأذن، قطع من الأذن بعضها أو كلها، ما الحكم؟ جازت التضحية بها بحديث البراء رضي الله تعالى عنه. إذا تركها الشخص من باب الأولى فهذا أمر، لكن الكلام على الإجزاء وعدم الإجزاء يقال تجزي، فالأصل الإجزاء، وحديث علي رضي الله تعالى عنه لا يصح. قال وعن علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليه. عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63، وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يكمل ما غبر، أي ما بقي منها. قال وأن أقسم لحومها وجلودها. إذن فيه كما مر بنا فيه الهدي، تكثير الهدي، وهذا هدي تطوع وهو مشروع كما مر بنا في الحج والعمرة. قال أقسم لحومها وجلودها على من؟ على الفقراء، سواء كان من مكي أو ممن أتى مكة. اللحوم تؤكل، والجلود كانوا يجعلونها أسقية ويجعلونها أشياء ينتفعون بها كالنعال. وجلالها، الجلال هو ما يجلل به الهدي، أي يغطى، وهذه ينتفع بها، سواء تجعل جلال للإبل أو ينام عليها أو يتدثر بها أو تلبس. قال على المساكين، على المساكين كما هو معروف إذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، وإذا دخل فيه دخل إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع افترق. وكما ذكرت قبل قليل المساكين هم كل من أتى في منى، سواء كانوا من أهل مكة أو من قدم. قال ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. قال جزارتها، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63، وعلي رضي الله تعالى عنه أكمل، وعلي يقول في جزارتها. إذن ماذا يقصد رضي الله تعالى؟ يقصد والله أعلم، أي ما قام به الجزار من سلخ وتقطيع. إذن الذبح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي. إذن ماذا صنع الجزار؟ سلخ وقطع. إذن يقال السنة هو أن يتولى الشخص بنفسه على الأقل التذكية، أن يذكي بيده، هذه السنة. قال ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. لماذا؟ لأن ذبحها وإيصالها إلى مستحقها واجب، والقاعدة عند أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن شخص عنده زكاة يجب عليه أن يوصل الزكاة هو لأهلها، إذا كانت تحتاج إلى نفقة فالنفقة على من عليه. نفترض على سبيل المثال صاحب مثلا مزرعة عنده زكاة تمر، والآن طلب منه أن يذهب بهذه الزكاة مثلا إلى أحد الجمعيات الخيرية، حمل التمر وإيصاله إلى الجمعية يحتاج إلى مال، هل الآن يخصم
قيمة الإيصال من الزكاة يقال لا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إيصال الزكاة إلى مستحقها واجب عليه. النفقة التي يوصل بها أيضا الزكاة إلى مستحقها واجبة عليه. قال ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليه. والمقصود قال ولا أعطي في جزارتها، أي قيمة الجزارة. أما لو أعطى الجزار من باب الهدية أو من باب الصدقة فهو جائز. إذا الكلام على من باب الأجرة، وفيه أخذ الأجرة على الجزارة، وفيه إباحة عمل الجزار، وفيه أيضا مشروعية التوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوكل في أعماله الخاصة كما في هذا الحديث، وفيه أيضا التوكيل في أمور المسلمين كما مر بنا في أشياء كثيرة، منها وغدو يا أنيس، وفيه التوكيل في القرب التي يكون فيها النيابة. بعض القرب لا يمكن أن تكون فيها النيابة كالصلاة، هذه لا توكيل فيها، لكن القرب التي يكون فيها النيابة يجوز التوكيل فيها. قال متفق عليه. وأيضا يمكن أن نأخذ منه فائدة أخرى، وهي تحصيل أعلى الفاضلين. فالقيام على الجزارة والتوزيع عبادة، وإتمام أعمال الحج ضحى أيضا عبادة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الأمرين قدم أعلى الفاضلين وهو إتمام الحج، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. قال متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. قال نحرنا، قال البدنة، البدنة تنحر، لكن قال البقرة، والبقرة تذبح ولا تنحر. لعل قال نحرنا هنا يقصد به نحر البدنة. إذن فيه أن من السنة في الإبل النحر. قال عام الحديبية حينما صدوا عن البيت، فلما صدوا عن البيت تحللوا، ومن دخل بالنسب، من أحرم بحج أو عمرة ثم صد عن البيت يتحلل ويذبح الهدي إن لم يكن قد اشترط، فهو محصر. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، أي تذبحون ما استيسر من الهدي، واستيسر من الهدي هم ذبحوا البدنة أي الناقة، اشتركوا فيها سبع. وفيه أن الناقة تجزي عن سبعة في الهدي، وكذلك في الأضحية تجزي عن سبعة، لكن في العقيقة هل تجزي عن سبعة؟ لا، لا تجزي عن سبعة، إنما تكون عن واحد فقط. لماذا؟ لأن المقصد والله أعلم بالعقيقة هي فداء نفس بنفس، فإذا نفسه قال يهريق عنه دما، إذن إهراق الدم، وإذا كانت عن سبعة لم يهريق عنه دما، إنما أهراق عنه بعض دم. إذن البدن يجزي عن سبعة في الأضحية وفي الهدي، أما في العقيقة فلا تكون إلا عن واحد. هذا على القول جواز العقيقة بالإبل، ولعلي أشير إلى ذلك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج في الصحيحين حينما قسم بينهم الغنم والإبل، أي في الغنيمة، عدل الناقة بعشرة من الغنم. إذن عدل النبي صلى الله عليه وسلم الناقة الواحدة بعشر من الغنم، فلذلك ذهب بعض العلم إلى هذا الحديث وقال تجزي عن البدنة هي الناقة عن عشرة، تجزي عن عشرة، بناء على النبي صلى الله عليه وسلم قسم. لكن قسمه صلى الله عليه وسلم ليس في باب التعبد، إنما هو في باب الغنيمة. وهذه أيضا قضية عين، لعل كانت الإبل في وقتها كانت غالية، أو كانت الغنم مثلا هزال، أو من الغنم التي لا تريدها العرب، أو مثلا لا ترى أنها من أطيب الغنم، لأن يعني كما معلوم الغنم متفاوتة وقيمتها تختلف. فالوارد ليس في الأضحية ولا في الهدي، إنما هو في الغنيمة، فيقال يبقى الحديث على أن البدن عن سبعة في باب الهدي والأضحية. قال والبقرة عن سبعة، والبقرة أي عن سبعة، فيشترك فيها سبعة في الهدي وفي الأضحية، وسواء اشتركوا سبعة أو أقل من سبعة. تلحظون في هذا الحديث التسوية بين البدنة والبقرة في الإجزاء، لكن في أحاديث أخرى كمن أتى الجمعة قال أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وقال في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ففاضل في الثواب. ولا شك أن البدنة أفضل وأغلى من البقرة، لكن كون أفضل وأغلى لا يدل على أنها تفضلها في الإجزاء، فلذلك ما تعلمون بعض الضان يفضل بعضا، وربما قيمة بعض الكباش تساوي قيمة ثلاثة من الضان، ومع ذلك هي تعتبر عن أضحية واحدة. قال رواه مسلم.